بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح، إن لم يكن شرطاه، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. وإذا وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، وأقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح، صح الإقرار للصلح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وازدنا علما. قوله رحمه الله: باب الصلح. واجتمع لنا فيه 63 مسألة. في هذه المقدمة 22 مسألة، وفي الفصل الأخير الثاني والأخير 40 مسألة. المسألة الأولى: الصلح مصدر يذكر ويؤنث، فيقال هذا صلح وهذه صلح، وهو لغة قطع المنازعة، وشرعا معاقدة يوفق بها بين متنازعين أو أكثر. لغة قطع المنازعة، يعني هكذا قالوا. والمادة هذه مادة الصلح، وهي الصاد واللام والحاء، تشبه مادة نصح، فيها خلوص من النزاع والشقاق. وهذا هو الصلاح، الصلاح ضد الفساد. أما في الشرع فهي معاقدة يوفق بها بين متنازعين أو أكثر. المسألة الثانية: حكم الصلح جائز ومستحب. المسألة الثالثة: دليله الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. الكتاب في مثل قوله عز وجل: وأصلحوا ذات بينكم، وفي مثل قوله عز وجل: والصلح خير، وفي مثل قوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والسنة دلت على مشروعيته واستحبابه من جهتين: من جهة السنة القولية، ومن جهة السنة الفعلية. فالقولية فيها أحاديث، منها حديث أم كلثوم بنت عقبة ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، متفق عليه. وعند الترمذي وصححه عن عمرو بن عوف المزني، ويروى عن عائشة وغيرها من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما. وأما السنة الفعلية فقد أصلح النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، أصلح بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد، ووضع عنه كعب الشطر، والحديث في الصحيحين. وخرج صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين بني عمرو بن عوف، والحديث أيضا عند الشيخين عن سهل بن سعد. وأصلح بين جابر، أو أراد الإصلاح بين جابر وبين اليهود فأبوا، وغير هذا. المسألة الرابعة: أنواع الصلح. أنواع الصلح 5: الأول الصلح بين المسلمين والكافرين، وهذا تقدم ذكره في الجهاد. والنوع الثاني الصلح بين الفئة العادلة والفئة الباغية، وهذا يأتي في الحدود إن شاء الله تعالى. والثالث الصلح بين الزوجين، وهذا يذكرونه وسيأتي في باب عشرة النساء في كتاب النكاح. الرابع الصلح في الديات والجنايات، هذا يأتي في الجنايات إن شاء الله. والخامس الصلح في الأموال والحقوق، وهو المقصود بهذا الباب. والصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار، ويأتيان إن شاء الله في كلام المصنف. وقد بدأ رحمه الله بالقسم الأول، فقال: إذا أقر له بدين، يعني في ذمته، أقر شخص لآخر بدين في ذمته أو عين في حوزته، فأسقط المقر له، أسقط عنه، عن المقر بلا شرط، بعض دينه، أو وهب له من العين البعض وترك الباقي، صح الإسقاط وصحة الهبة، لأنها من مالك. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا على كعب، فإنه خاصم ابن أبي حدرد في مال فارتفعت أصواتهما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى كعب بن مالك بهذا، يعني خذ الشطر، فرضي كعب وتم الصلح. فإذا أقر له بدين قال: لك عندي 10,000، قال: أعطني 5 وأسقط عنك 5، صح بلا شرط، أو قال: هذه الأكياس من الإسمنت لك وهي 10، قال: أعطني 5 وخذ 5، صح الإسقاط في المثال الأول وصحة الهبة في المثال الثاني، لما تقدم أنه إسقاط أو هبة من مالك. قال: إن لم يكن شرط، أو إن لم يكن شرط أو شرطاه، على اختلاف في نسخ الزاد، وما ذكرناه قد يكون أقرب، إن لم يكن شرط من المقر، فإن كان شرط لم يصح الصلح، لأنه أكل لمال الغير بالباطل وامتناع عن أداء ما يجب، وعدم الصحة معناه بقاء حق المطالبة بالباقي. فلو قال: إن أقر لك 10,000 وتسقط عني 5، قال: أذهب معك إلى المحكمة وأقر لك 10,000 بشرط أن تسقط عني 5، هذا لا يصح الصلح، لا يصح، يعني لا يعتد به ولا يتعلق به نفوذ. فلو ما شاه وحكم له القاضي بالخمسة، له أن يعود وأن يطالب، هذا معنى عدم الصحة. ويتفق مع عدم الصحة هنا عدم الجواز، لا يجوز له، لأنه كما تقدم أكل لمال الغير بالباطل، قد قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، الحديث وهو في الصحيحين. المسألة السابعة قال فيها: ولا يصح، يعني الصلح على إقرار بإسقاط أو هبة، إلا ممن يصح تبرعه، والذي يصح تبرعه هو المالك جائز التصرف، وعلى هذا فلا يصح ممن لا يصح تبرعه كولي يتيم وولي مجنون وناظر وقف، لأن الإسقاط والهبة تبرع، وهنا وقع من غير مالك، فولي اليتيم ليس مالكا، وولي المجنون كذلك، وناظر الوقف كذلك، وكذا لا يصح من محجور عليه لحق غيره، لأن قضاء ما عليه أولى من الإسقاط ومن الهبة. المسألة الثامنة قال فيها: وإن وضع، يعني المقر له، بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط، صح الإسقاط لأنه تبرع من مالك عن طيب نفس. قال أقر لك بعشرة آلاف، قال أعطني خمس أسقط عنك خمسة وأعطني ثلاثة الآن وتعطيني ألفين بعد شهر، فيصح الإسقاط، سقطت الخمسة، ولا يصح التأجيل. يصح الإسقاط لأنه تبرع من مالك عن طيب نفسه وتقدم، وأما التأجيل فلا يصح، وهذا معنى قوله فقط، فلا يصح التأجيل لأن الحال قالوا لا يتأجل. وما معنى لا يصح التأجيل؟
له المطالب،
له المطالب. وهذا الباب، باب الصلح، من أكثر الأبواب التي يتميز فيها التمييز بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، ويقع بعض الطلاب في خلط بين الحكمين، فيحملون نفي الصحة في بعض المسائل هنا على عدم الجواز، وقد لا يلزم، قد لا يلزم عدم الجواز، قد يجوز، قد يجوز الشيء ولا يصح، وقد يصح ولا يجوز، وقد نبهنا على هذا غير مرة. وعلى هذا إذا لم يصح التأجيل فله أن يطالب بما أجل حالا، والتأجيل أشبه بما بالوعد، والوعد لا يلزم قضاء، لا يلزم وإن لزم ديانة. قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، صالح عن المؤجل ببعضه حال، قال أقر لك بعشرة آلاف لكن لا تحل إلا في رمضان، قال أعطني خمسة الآن وأسقط عنك الخمسة، صالح عن المؤجل ببعضه حالا، قالوا لا يصح لأن أخذ العوض على التأجيل أو التعجيل لا يجوز. وهذه المسألة ملقبة عند الفقهاء مسألة ضع وتعجل، فلا تجوز، قالوا لأنها كقوله زد وتأجل، زد وتأجل، وزد وتأجل ربا بإجماع، فقالوا هذه أخذ العوض على الأجل يشبه مسألة الربا. والصواب في هذا والله أعلم الجواز والصحة، لأنها عكس الربا وفيها منفعة للمدين لا زيادة عليه، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام وتلميذه رحمة الله تعالى عليهما. ويستانس لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال لليهود ضعوا وتعجل، ضعوا وتعجل. قال أو بالعكس، العكس بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا، كأن يقول أقر لك بعشرة آلاف فقال أسقط عنك خمسة وخمسة تسلمها بعد شهر، قالوا لا يصح هذا بلفظ الصلح عن شرط، بلفظ الصلح، لأنه جعل للأجل عوضا أو أدخله في المعاوضة. أما إن أبرأه وأجله فإنه يصح، يصح الإبراء قالوا دون التأجيل، إذا أبرأه وأجله قال أبرئك من خمسة وخمسة وأجلك فيها إلى شهر، قالوا يصح الإبراء لكن لا يصح التأجيل، يعني ما لا يلزم. والصواب صحة الإبراء وصحة التأجيل لأنها ليس فيها شبهة الربا. قوله أو بالعكس قد يصدق على ما لو صالحه عن الحال بأكثر مؤجلا، إذا صالحه عن الحال بأكثر مؤجلا فهذا إيش؟ هذا الربا المجمع عليه لا يجوز، وهو ربا الجهلية. قال: أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة. قالوا: لم يصح صلحا، لأنه إن كان عن شرط فقد انتفع بملكه أو أخذه بغير طيب نفس من مالكه، وإن كان بغير شرط فقد صالحه عن ملكه على ملكه. هذا فيه ظلم، لأن الغالب أنه يرضى بالصلح ليستنقذ حقه، ويبقى من عنده الحق على إقراره. وعلى هذا فالمسألة 14: لو فعله تبرعا من عنده صح، لكن له إخراجه متى شاء. لو أقر له بالبيت قال: إذن أسكن فيه سنة، يصح لأنه متبرع، وله أن يخرجه متى شاء، وإن كان الأولى الوفاء بوعده. وفي هذه الجملة في الشرح في الروض يتبين لك العناية بالمعنى الدقيق للحكم الوضعي في نفي الصحة، فإنه فرع على هذا مسألة فقال: لو فعله صاحب البيت، فعلها يعني صالحه بعد أن أقر له بالبيت، صالحه على سكنة سنة وتم الصلح ظاهرا، واعتقد أن هذا الصلح واجب، اعتقده صاحب، ثم علم بعد عدم الوجوب، قالوا: رجع عليه بأجرة السكن، يرجع عليه بأجرة السكن ويأخذ ما كان بيده من الدار وهي الغرفة. قال: أقر له وقال: أبتني غرفة فوق البيت، ويبقى البيت لك والغرفة لي، ينتزعها منه. لو صالحه وتم الصلح ويظن هو أن الصلح واجب ديانة، ما كان يدري أنه صحيح ظاهرا، فله إذا علم أن ينتزع ما بيده، لأنه تبين أن ذاك أخذه بعقد فاسد. قال: أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، صالح مكلفا ورضي ليقر له بالعبودية، لم يصح، لأن إقراره بما لا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إلا صلحا يحل حراما، والإقرار بالعبودية محرم. وللشيخين عن أبي هريرة يرفعه: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم، وذكر منهم من باع حرا وأكل ثمنه. وقد يتصالحان على هذا للوصول إلى منفعة، هذه يعني الجد يعني حدثنا بقصة تشبه هذه، يعني اتفقا يريدون المال، يريدون الأكل، وأحدهما جلد قوي، قال: أنا أقر أنني عبد وبعني في السوق وأنا أخلص نفسي ثم نقتسم المال، وفعل. ثم ذاك عقر المشتري وهرب ولحق بصاحبه وأخذ المال، حتى يعني لا يستغرب هذا المثال من الفقهاء. فقد يقر للغير بالعبودية ليتوصل بهذا الإقرار إلى انتفاع. قوله هنا رحمه الله: أو صالح مكلفا، لو صالح غير المكلف فهو أولى، لأن إقرار المكلف غير معتبر لا يصح. قال: أو صالح امرأة يعني أجنبية لتقر له بالزوجية بعوض، لم يصح هذا بلا نزاع، لأنه صلح يحل حراما، فإنه إن أراد حقيقة الزوجية فإنها لا تثبت بالمصالحة لا تثبت إلا بالعقد بشروطه، وإن أراد الحيلة إما ليرثها أو يحصل من هذا الإقرار على امتياز للزوج، يعني هذا مثال ذكره الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع، يعني قد تعطي الدولة من عنده زوجة شيئا فيقول أقر لي بالزوجية ويأخذ هذا الامتياز وهي غير ثابتة حقيقة، فإن صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، فهي إذا أراد الحيلة كانت حيلة للوصول إلى ما لا يجوز. يفرع على هذا مسألة، لو كان صادقا في دعوى الزوجية هو يعتقد أنها زوجة وصالحها قال أقر لي وهو يعتقد عقد عليها لكن قد لا تعلم هي بالعقد، فلما صالحها وأخذت العوض أثبت الزوجية فيما بعد، فما الذي يترتب عليه؟ له أن يعود عليها بما أخذت من الصالح إذا أثبت الزوجية مثل صاحب الدار. نعم، وهذا يعني يتبين لنا كما ذكرنا نفي الصحة من عدمها. ويتفرع عليه أيضا حكم آخر وهو أنه متى تبين لها صدق الزوجية فيحرم عليها استبقاء العوض أنها أخذته بغير حق. المسألة المتممة للعشرين وإن بذلاه أي العوض هما يعني المدعى عليه العبودية أو المدعى عليها الزوجية، هذا في هذا هكذا ضبطت هذه اللفظة النسخة التي معي وفي التي سمعنا بذلاهما، وهذه أظنها أقرب. وإن بذلاه هما أي بذل العوض المدعى عليه العبودية أو المدعى عليها الزوجية له صلحا عن دعواه صح قطع للخصومة، صح الصلح، فإن كان المدعي صادقا حل له العوض لأن له اعتاق عبده قال أقر لي بالعبودية، قال أقر لي بالعبودية، قال أعطيك كذا وكذا ولا تطالبني بالعبودية، يصح لأنه إن كان صادقا أنه عبد له فله أن يأخذ العوض ليعتق، لكن يصح الصلح، لكن هل يجوز له أن يأخذ العوض؟ إن كان كاذبا فلا، وإن كان صادقا في دعوى العبودية فإنه يباح له. كذلك يصح أن تبذل المرأة عوضا لمن يطالبها بالإقرار بالزوجية، تقول خذ هذا المال ولا تطالبني بهذا الإقرار، يصح لأن له أن يفارق زوجته بعوض، فإن كان كاذبا صح الصلح وحرم عليه أخذ العوض، وإن كان صادقا صح الصلح وجاز له وحل له العوض. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح، صح الإقرار لأنه بحق في ذمته، قال أقر لي وأعطيك فأقر، يصح الإقرار لأنه من عاقل رشيد. ولا يصح الصلح لوجوب الإقرار بما أقر به، يجب عليه ديانة أن يقر وهو امتنع الإقرار حتى صالحه، فيصح الإقرار ويحرم عليه أخذ الصلح أخذ العوض. وإذا تحقق هذا فللمقر له أن يطالب بما صالحه عليه، طالبه لأنه تبين له لم يكن بحق. نختم الصلح على في الإقرار بمسألتين ذكرهما صاحب الروض رحمه الله حتى يعني يتبين أن دقة هذا الفقه لو صالحه عن نقد بنقد من غير جنسه صح وأخذ الصلح حكم الصرف. ينتبه، إذا صالحه عن نقد بنقد من غير جنسه قال لك عندي 10,000، قال أعطني بدلها 3,000 دولار، يصح الصلح لكن يشترط التقابض. هذا معنى قوله رحمه الله فهو صرف. وإن كان من جنسه لم يصح بأقل أو أكثر، إلا أن يسقط عنه أو أن يزيده هذا تبرعا في القضاء. وإن صالحه عن دين بدين صح لكن بشرط القبض قبل التفرق حتى لا يكون كالي بكالي. وإن كان صالحه بعرض صح وهو بيع، قال لك عندي 10,000، قال أعطني السيارة بدلها، هذا الصلح له حكم البيع وله شروط البيع، فلا بد أن تكون السيارة مملوكة ولا بد أن يكون ما صالح عليه معلوما وسائر شروط البيع، وله أحكام البيع من جهة لو ظهرت السلعة هذه معيبة فله خيار العيب، لو ظهر فيها تدليس فله، وهو بيع فله الخيار ما دام في المجلس، وسائر أحكام البيع تطبق عليه. إن صالحه بمنفعة قال لك عندي 10,000، قال خليني أسكن في دارك لمدة سنة فهي إيجار، تأخذ أحكام الإيجار. لو صالحه أو المرأة، لو صالحت المرأة المقرة أقرت بدين أو عين، فقال أتزوجك بما عندك صح، وكان ما عنده صداق، يأخذ أحكام الصداق، ولو وقعت فرقة تنصف، لو كان فاسدا يثبت لها مهر المثل. هذا معنى قوله أو صالحت المقرة بدين أو عين فهو صداق بتزويج نفسه، يعني يكون الدين أو العين صداقة، لكن يشترط مع هذا الولي وسائر شروط النكاح. المسألة الثانية التي يمكن أن تزاد هنا ويتمم بها معاني الباب، من أقر لغيره بمجهول قال لك عندي مال لكن ما أدري كم، لا يعرف هذا ولا هذا، وصالحه بمعلوم، صح، إذا تعذر علمه، علم المجهول هذا، لكونهما نسياه أو اختلط حق هذا في حق هذا، وهذا يقع كثيرا. أما إذا لم يتعذر علمه فلا يصح صلحا لكن يصح كبراءة من مجهول، يعني لها حكم البراءة من مجهول، وفيها خلاف في المذهب، ويفرعون على هذه المسألة الزوجة يصالحها الورثة عن نصيبها في ميراث زوجها، أهل الزوج خاصة إذا كان الزوجة ثانية يصالحونها، يقول نعطيك العمارة الفلانية ويسقط ثمنك، كان لها الثمن أو إن كان لها شريكة في الثمن زوجات أخرى يسقط نصيبها، فهي تصالح عن مجهول، هذا المجهول قد يتعذر يشق العلم به، قد يأخذ وقتا وقد لا يتعذر، وقد لا يتعذر لكن يشق، يعني سيحتاج إلى مدة في المحاكم حتى تحصى التركة ويحصى الورثة. فبعض الفقهاء وأظن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في نفس الفتاوى التي قرأنا منها في المجلس الماضي سئل عن هذه المسألة وكأنه يميل إلى الصحة مع مشقة العلم بالتركة خاصة إذا كثر فيها النزاع. من الفروع التي ليست في الأموال وإن كان الصلح هنا في الأموال الإبراء عن الغيبة المجهولة، لأن المغتاب لا يخبر المغتاب الفاعل لا يخبر من وقعت عليه الغيبة بما قال، لأنه لو أخبره زاد الشقاق، لكن يخبره بمجهول، يقول أنا اغتبتك أبريني أو سامحني، فيبرئه عن شيء يجهله. وأما في الأموال فقد لا يصح الإسقاط إلا بعد العلم، إنه إذا ما تعذر العلم، لأنه قد يقول لك عندي مبلغ سامحني فيه، فيعتقد المقر له أن المبلغ زهيد، لو علم أنه 10,000 ما سامحه أو سامحه في البعض. ومن هنا يشترط في الصلح في الصور ومر معنا شيء منها أن يكون المصالحة تكون عن علم، إلا أن يتعذر كما قلنا اختلط المالان، يعني انكب الرز على الرز أو الحب على الحب أو دخلت الغنم في الغنم وتعذر الفصل بين أو الزيت على الزيت، فيقول خلاص ما دام زيتك أو سمنك دخل مع زيتي أو سمني خذ 1,000 ريال واتركه لي، صالحه بمعلوم عن مجهول القدر فيه شيء من الجهالة. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن من أخذنا عنه هذا العلم، عن سائر شيوخنا وسائر من دلنا عليه سبحانه وتعالى، وعن طلابنا وحملة علمنا وناشريه والدالين عليه والعاملين به. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.